وواجباتها قيام وتكبيرات أربعة.
قيام مع القدرة وتكبيرات أربعة. أما القيام في أصل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء الصلاة يصلي قائما، هذا الأصل أن الإنسان يصلي وهو قائم. وقال بعض العلماء صلاة الجنازة من النوافل، ولذلك لو صلى الإنسان فإنه يصلي نافلة فيجوز له أن يصلي وهو قائم. وهذا القول لم يخلو من نظر، لأن قلنا أن ظاهر قول يصلوا على صاحبكم يقتضي الوجوب، لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب، من يشرب الصارف فلا صارف. نعم.
وتكبيرات أربع.
وتكبيرات أربع وهي واجبة، فإذا ترك التكبيرات الأربع لم تصح صلاته إذا تركها عمدا، وإذا نسي من عادته أن يكبر أربعا فكبر ثلاثا ونسي الرابع وسلم، فللعلماء وجهان، منهم من يقول بجده بسجود السهو، من ما يقول صلاة الجنازة لا سهو فيها، أي لا يسجد فيها لسجود السهو.
والفاتحة.
والفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إهمالا للأصل في الصلاة. وقد تكلمنا على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتشهد، وبينا هناك أرجح الأقوال من العلماء. نعم.
ودعوة للميت والسلام.
ودعوة للميت والسلام، هذا عند مذهب من يقول بالتنويع، دعوة للميت لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء، ولذلك إذا وجبت الصلاة وجب الدعاء، لأن المقصود من الصلاة هو المعتبر، وعلى هذا قال يجب أن يدعو للميت. والذين يقولون بعدم وجوب الفاتحة يقولون إنه يدعو أقل الدعاء، يعني يدعو بأقل ما يسمى دعاء، فلو قال اللهم اغفر له وسلم وكبر وسلم صح، ولو قال اللهم ارحمه وكبر وسلم صح، ولكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء. السنة أن يدعو ويجتهد، وأن يكون الدعاء مصحوبا بالإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى على الميت إذا صلينا على الميت أن نخلص في الدعاء. ومن الأسباب التي تعين على الإخلاص في الدعاء للميت تبديل الإنسان نفسه منزلة الميت، وكذلك رؤية حال الميت وما هو عليه من الإقبال على الآخرة وافتقاره، إن هذا يعين الإنسان على الشفقة عليه والرحمة به. وكذلك أيضا مما يعين تذكرك أن الله يرد، أن الله سبحانه وتعالى يبدي المحسن بإحسان، فكما أخلصت بالدعاء لأخيه في هذه الحالة فإن الله سيقيد لك من يخلص لك إلى ما متغدا أصلي عليه. هذه أمور تعين عن الإخلاص، إذا تذكرت أنك إذا أخلصت لأخيك المسلم في الدعاء أن الله سيسخر لك من يخلص لك في الدعاء، إن ذلك أدعى أن تدعو له. وهذه من الأمور التي تعين على الإخلاص في الدعاء وكثرة الدعاء لموتى المسلمين والترحم عليهم. فالإنسان إذا تذكر أنه سيؤول إلى مآلهم وأن الله سيجزيه على الإحسان ويشكر له إحسانه ويقيد له من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه كما ترحم على أموات المسلمين، فإن هذا يدعو إلى كثرة الترحم عليهم والدعاء لهم سواء في الصلاة أو في غيره. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينسى هذا الفضل، وأنه يقيد له بإذن الله من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فهو يجزيك في الدنيا والآخرة، فإنك أحسنت لإخوانك المسلمين بدعائك لهم حيا فيحسن الله إليك بإحسان إخوانك إليك أيضا في حال موتك. وهذا لا شك أنه ليس ببعيد من الله سبحانه وتعالى أن يقيد لك من يدعو لك بإخلاص ويترحم عليك. والعكس بالعكس، إذا أصبحت صلاة الموتى كأنه شيء يغفل الإنسان عن معناه وعن مقصوده ويدعو وهو غافل ساه الله، فإنه أحرى إذا صلي عليه يسلب الله القلوب، فلا تخلص له في الدعاء، مثل ما كان يقف على إخوانه المسلمين خاوي القلب قاسيا لاهيا يفكر في أمور الدنيا بعيدا عن ترحم عليهم والشفقة عليهم والنظر إلى حالهم، وفي هذه الحالة أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة منه، فإن الله يقيض له من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على قدر ما يكون منه من العمل. فلذلك ينبغي الإنسان دائما إذا مر على القبور أن يخلص في الدعاء لها، وإذا ذكر أموات المسلمين خاصة العلماء لا يقول قال العلماء فقط، وإنما يقول قال أهل العلم رحمهم الله، وإذا ذكر ميتا من أهل العلم قال العالم فلان رحمه الله. تصور إذا قلت قال الحنفية رحمهم الله أو المالكية رحمهم الله أو الشافعية، أو قلت قال أهل الحديث رحمهم الله أو أهل العلم رحمهم الله، ملايين الحسنات تكون في ميزان الحسنات. لأنك تترحم على أمم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا أمسيت وأصبحت أن تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات؟ كيف إذا أمسيت وأصبحت أن تذكر أموات المسلمين وأحياءهم بالرحمة؟ كم لك من الأجور وكم من الرحمات كما ترحمت عليهم ستغشاك إن عاجلا أو آجلا. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، فهذا من رحمة المسلم بأخيه المسلم. والغفلة عن حقوق الأموات والدعاء لهم والترحم لهم شئت الإنسان بمثل أنس الله العظيم أن يعصمنا من الزلم. نعم.
والسلام.
والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم منها واجب للخروج منها أي خروج من حرمتها، فيسلم تسليمة واحدة يخرج منها. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة قضاه على صفته. هذه المسألة تأتي على صورتين، إما أن تكون الجنازة موجودة وإما أن تحصل مباشرة وترفع. إن كانت الجنازة يتأخر فيها وتبقى فتقضي ما فاتك من الدعاء والأذكار. وللعلماء وجهان، بعضهم يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة تبدأ بصلاتك مرتبة، وبناء على هذا القول لو دخلت والإمام يدعو تقرأ الفاتحة، وكذلك لو دخلت وهو في التكبيرة الثانية يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الفاتحة، فحينئذ يرون أنه يعتد بصلاته مبتدئا، بحيث إذا صار في آخر الصلاة صار إلى الدعاء. ومن من يقول يدخل وراء الإمام بصفته وهو أقوى. وهذه المسألة لها نظائر، منها لو دخلت في صلاة ما أدركت الركعة الأخيرة أو أدركت الركعتين الأخيرة من الصلاة، جئت والإمام في الركعتين الأخيرة من الظهر وصليت وراء الإمام، هل تقرأ الفاتحة والسورة في العصر؟ أما الظهر سنة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة، أما في العصر فلن يرد نص، إن كان بعض الفقهاء قال لكن الأفضل التأسي بقراءة الفاتحة وحده. فلو جئت في العصر هل العبرة بك أو بالإمام؟ فحينئذ إن قلنا العبرة بك تقرأ الفاتحة والسورة لأنها أول الصلاة. فإذا جلست للتشهد تتشاهد التشهد الأول والإمام يتشاهد التشهد الأخير، ولا تزيد على تشهدك على الصفة الواردة في التشهد الأول. والقول الثاني وهو الأقوى والأصح أنك تعتبر حالتك كحالة الإمام، لأن من السمقة إنما جعل الإمام ليؤتم به. يتفرع على هذا كما في الأقوال في الأفعال، فلو أنك دخلت وراء الإمام مثلا في المغرب وهو في التشهد الأول فجاء قائما إلى الركعة الثالثة هو سيرفع يديه لأنه في ثالثة، ولكن أنت هل ترفع يديك أو لا؟ لأن تكبيرة الإحرام سبقة، وحينئذ يقول لا ترفع يديك إذا كنت تعتد بحالك، وترفع يديك إذا كنت تابعا للإمام وهو أقوى وأصح. أن العبرة بك إذا كنت وراء الإمام أن تعتد بحالك، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به قولا وفعلا. ففي القول تقرأ التشهد كاملا وتدعو وتستغفر كأنك في آخر الصلاة حتى إذا ما سلم قمت لتتم ما فاتك من الصلاة، فأنت وراءه في ركنه متابعة، وأنت منفرد مستقل إذا سلم الإمام وانفصل عنه. هذا هو أصح الأقوال على ظاهر حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما بالنسبة لمن فاتته تكبيرة الجنائز، إذا فاتتك التكبيرة على الجنازة فحينئذ إذا كانت الجنازة تترك قليلا تقضي ما فاتك وتدعو وتترحم على الميت، وأما إذا كان ترفع مباشرة فإنه حينئذ توالي بين التكبير ولا تدعو. فلو فاتتك تكبيرتان وقال الإمام السلام عليكم تقول حينئذ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، فهذا يعتبر من التأثي بالنسبة لحال الصفة في الصلاة، فإن الصلاة لا يصلى إلا على الجنازة الحاضرة ولا يصلى عليها قبل حضورها، فكما أنك لا تصلي على الجنازة قبل أن توضع لا تصلي عليها بعد إدراكها. ومن هنا الجماهير على أنك لا تقول الأذكار إذا رفعت مباشرة. فرق بعض العلماء بين أن ترفع وتراها وبين أن ترفع وتتوارى عنك، وهذا التفريق ذكره القرافي رحمه الله في الفروق وفي كتابه الذخيرة وغيره من العلماء في الصحيحين، لكن لا أحد له دليل، لكنه كأنه يرى إذا كان ترى الجنازة أمامك ولو كانت خارجة كأنها أمامك، ولكن القول لا يخلو من نظر. ولذلك الأقوى أنها إذا رفعت أنه لا يصلى عليها كما أنها قبل أن توضع لا يصلى عليها.
فبعد أن بين المصنف رحمه الله صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع رحمه الله في بيان حكم من فاتته الصلاة على الميت في المسجد،
فقال رحمه الله: من فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل إذا فاتت الصلاة وأراد الإنسان أن يصليها على قبر الميت هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر، منها لو كان الإنسان مسافرا ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه وأحب أن يصلي عليه بعد أن دفن، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: يشرع لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر، وإنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون قبل دفن الميت، ولا يشرع لأحد أن يصلي على أحد بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصلى عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن العلماء رحمه الله ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تجيز الصلاة وطائفة تمنع. ومنهم أي الذين يمنعون من يستثني حالة ما إذا لم يصلى على الميت، فيجيز الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه، وبناء على ذلك يكون محل الخلاف إذا صلي عليه قبل دفنه. أما إذا لم يصلى عليه فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. أما بالنسبة للأدلة، فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد أي تقوم عليه، فإنها توفيت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنها رضي الله عنها، وهذه المرأة كانت تقوم المسجد يعني تقوم على شأنه بتنظيفه وكناسته وغير ذلك مما فيه رفق بالمسجد والمصلين، وكانت تسمى أم محجن، ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها توفيت وأنهم صلوا عليها بالليل قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوني على قبرها، فدل صلوات الله وسلامه عليها على قبرها، فقام على قبرها وصلى. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. فأصحاب هذا القول يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد قبره ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وذلك أنه قدم المدينة بعد وفاتها فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: بهذه النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره. وهناك حديث ثالث أشار البخاري رحمه الله إليه، وهو حديث عبد الله بن عباس. من العلماء من يقول إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريض، فقال لأهله: ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت، فإذا مات فآذنوني، يعني إذا نزل به الموت وتوفي فآذنوني أي أعلموني. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله عنه لأهله: إذا أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه اليهود أن يمسوه، يعني يمسوه بعذاب بسوء بسببي، وهذا من شفقتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل أهله ما أمرهم به، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بعد دفنه، فذهب إلى قبره. في بعض الروايات أنه قام عليه ودعا حتى جاء في دعائه: اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليه. فكان هذا عند بعض العلماء أن الصلاة عليه حمل عليها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وفي رواية على قبر منبوذ، وهي رواية المرسلة التي أشار إليها البخاري في صحيحه، يحملها بعض العلماء على قصة طلحة، فيقول إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على الميت، وأن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا صلي عليه. واحتجوا بالرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال في الرواية الصحيحة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينظرها بصلاتي عليه. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينظرها بصلاتي عليه. قالوا هذا نص من لفظه عليه الصلاة والسلام يفسر ما كان من فعل، ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية. ولذلك قالوا: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوال مخصوصة. فكان لأم سعد المال سعد لتطيب خاطره، وذلك لمكان سعد وعظيم بلائه في الإسلام، كما فعل مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما فعل المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومع هذا قال: مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينظرها بالصلاة عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة، فكانت إعادة الصلاة منه عليه الصلاة والسلام بمعنى يختص به لا يشارك فيه غيره من الصحابة. قالوا: هذا يؤكد معنى الخصوصية. وفي الحقيقة لكلا القولين وجه، فإن كان التعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة في مكان أن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد، وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة واضحة على التخصيص، فإن قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها بالصلاة عليها، هذا نص صحيح وصريح من كلامه عليه الصلاة والسلام. والعلة إذا جاءت موصوفة من كلامه لا بد من اعتبارها. يصلي على الميت، فإذا قلنا يشرع أن يصلي عليه بعد قبره، نعم، من الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه عموم النهي على الصلاة في المقبرة، وهذا يؤكد به أصحاب القول الثاني، قالوا إن الأصل عدم الصلاة في المقبرة، ويشمل هذا مطلق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة وأخرى. ولذلك قالوا: لو فتح هذا الباب لاستغفل الناس، وأصبح كلما فاتت الصلاة على الإنسان جاء ووقف على القبر وتصبح القبور مدخلا للناس، كل من جاء يصلي. مع أن الشرع قد أعطى البديل عن ذلك بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. قالوا: فلما وجد البديل الذي لا شبهة فيه فإنه يبقى على الأصل الذي يقتضي حظر الصلاة في داخل المساجد، خاصة وأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. إذا قلنا إنه يشرع أن نصلي على الميت بعد قبره، فما هو الأمد الذي يشرع للإنسان أن يصلي في حدوده؟ فإذا جاوزه لن يجوز له أن يصلي على الميت. للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من قال إنه إلى 3 أيام، وهو وجه يختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كما درج عليه الخراسانيون من أصحابه وعليه الفتوى عندهم. والوجه الثاني أنه إلى 1 شهر، وذلك على ظاهر حديث أم سعد رضي الله عنها أنه صلى عليها بعد 1 شهر. والوجه الثالث ما لم يتغير، يعني يشرع أن يصلى على الميت ما دام يغلب على الظن أنه لم يتغير وأنه باقي، وهذا مبني على النظر، لأن الصلاة شرعت على الميت فإذا كان موجودا صلي عليه، وإن كان متحللا قد سني، بمعنى أنه قد ذهب أثر جسده فإنه لا يصلى عليه كمن أكل من السبت. والوجه الرابع أنه إلى الأبد، وهذا من أضعف الأقوال عند العلماء رحمة الله عليهم، أنه يصلى عليه إلى الأبد. نعم.
وعلى غائب بالنية إلى 1 شهر.
وعلى غائب، أي يشرع أن يصلى على النية الغائب. النية الغائب هو الذي يتوفى في بلد غير بلده، فإذا توفي في بلد غير بلد الإنسان فإنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يشرع. وهذا وهذه المسألة من المسائل القديمة والخلاف فيها كالخلاف في القول الأول. فبناء للعلم رحمة الله عليه من قال لا تشرع الصلاة على النية الغائب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني تشرع الصلاة على النية الغائب، وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة أنه يشرع أن يصلى على النية الغائب. ومن أهل العلم من توفق بين القولين فقال إذا كان النية الغائب قد مات في بلد لم يصلى عليه كأن يموت في بلد كفار، أو كان ممن له بلاء على المسلمين كالعالم العظيم الأثر وهكذا الوالي الذي عرف بصلاحه وبلائه للمسلمين، فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وآحاد الناس فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الأول فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي قسم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه معاه يوم توفي، وقال توفي اليوم عبد صالح، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصلى وصفهم ثم كبر وصلى عليه، قالوا فهذه صلاة على نية غائب، لأن النجاشية توفي بالحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدل هذا على مشروعية الصلاة على النية الغائب. الذين قالوا بالمنع قالوا إن قضايا الأعيان لا تصبح دليلا على العموم، وقضايا الأعيان لا تصبح دليلا على العموم هذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم، لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة. وقضايا الأعيان هي الصور التي ورد الشرع بآحادها وفهم من الشرع قصده لهذه الآحاد، فلذلك يقولون قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم. وضابط هذه القاعدة أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص، فالأصل عندنا أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره، ولذلك لو غسل وكفن ولم يشهد بالمسجد لم يشرع لك أن تصلي عليه. فهكذا إذا كان غائبا قال إنه لا يصلى على ميت قبل حضوره وشهوده الإنسان له بالصلاة عليه. وبناء على ذلك قال ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قضية أصمة يعتبر خاصا به، فمنهم من يقول هو خاص لأن النجاشية كان ببلد ليس فيه المسلمون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على النية حال حضوره. ومنهم من يقول إنه تخصيص بفضل هذا الرجل وعظيم بلائه على الإسلام والمسلمين، ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقف مع المسلمين موقفا عظيما حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة، فوقف معهم موقفا كان خليقا أن يكرم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك شرف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثنائه عليه حتى قال توفي اليوم عبد صالح، وهذا من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر من الصحابة على مذهب من يقول إنه لا تشترط الرؤية، لأنه إذا آمن بعبد صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا من هذا الوجه. ومن يقول أنه لا يعد من الصحابة ويلغزون به، يقولون أنه يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصف بكونه صاحبا مع كونه مؤمنا به، فيلغزون به ويعنون بذلك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الثالث الذي توسط قال الأصل أن لا يصلى على الغائب، فلما جاءت صورة النجاشي نظرنا فيها ووجدنا أن النجاشي فيه معاني، إما أنه عظيم البلاء على المسلمين فيلحق فيه كل من كان له بلاء عظيم على المسلمين، فيكون مشروعية الصلاة على الميت من أمثال هؤلاء شحر أمثالهم أن يكونوا مثلهم بالخير، فإذا كان عالما فإن ذلك يدعو غيره من العلماء يبلغ بلاءه، وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإسلام للمسلمين. وهكذا إذا كان واليا وكان له بلاء على المسلمين فإنه يشحر الهمة إلى غيره من ولاة أن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا لأثره، وهكذا إذا كان مجاهدا له عظيم البلاء على المسلمين ونحن ذلك ممن لهم الفضل. فقال إن أصمة النجاشي كان ممن له فضل على المسلمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لكي يرفع من منزلته ويجل ما كان من شأنه من نصرة الإسلام والمسلمين، فحفظ له هذا الفضل والجليل فصلى عليه صلاة الله وسلم عليه صلاة الغائب. ومن أهل العلم أصحاب هذا القول من قال تشرع الصلاة على النية الغائب إذا أمر بها ولي الأمر، فإذا أمر بها فإنها تشرع، وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد، وهذا على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنهم إذا أمروا أنه يشرع أن يصلى على ميت الغائب. وأما أحد الناس وكل من هد وجد يقوم يصلي على ميت الغائب فهذا لا يشرع، هذا عند أصحاب هذا القول. وفي الحقيقة هذا القول من القوة بمكان، القول الثالث والأخير أنه يفصل في الناس، فمن كان عظيم البلاء على المسلمين أنه يصلى عليه، أو إذا أمر ولي الأمر يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فأطاعوه فصلى. وأما أن يقال بجواز الصلاة على كل ميت غائب وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه فهذا محل نظر. ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحاب له بالمدينة وهو في غزوات وأسفاره، ومع ذلك من صلى على واحد منهم صلاة الغائب؟ ولذلك يقوى القول أنه في النجاشي خصوصية، خصوصية من جهة المصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه. فإذا كان النبي صلى عليه أمر بالصلاة عليه أو له فضل أو له مزية فإنه حينئذ يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوح من جهة النظر في الأدلة.
بالنية إلى شهر،
بالنية إلى شهر، أي أنه ليس بحاضر، لأن النية الغائب ليس بحاضر، وشرط ذلك أن يكون في بلد غير بلده. أما لو كان معك في نفس المدينة فإنه يشرع أن يذهب الإنسان إلى مسجده ويصلي عليه في مسجده الذي يصلى عليه. أما لو صلى أهل حي على نية في بلده يرمون به صلاة الغائب فإن ذلك غير مشروع.
ولا يصلي الإمام على الغائب،
ولا يصلي الإمام، الإمام يطلق بمعنيين، إما يطلق به الإمام وهي الإمام الكبرى يعني أن ولي المسلمين لا يصلي على الغائب، والغال هو الذي غل من الغنيمة، والغلول نسأل الله السلامة والعافية هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويكون أشبه السرقة أنه يسرق من الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمتها، وهذا هو الذي توعد الله أهله قال ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة، وهذا وعيد شديد أنه يطرح على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية في يوم القيامة في عرصاتهم. وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنيمة أنه نسأل الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبه وسقوط عدالته ورد شهادته، وتوجب تعزير صاحبه يعني أن الإمام يعزره، فلا يصلي الإمام العام. والمعنى الثاني للإمام الإمام الخاص، وهي التي يسميها العلماء الإمام الصغرى، وهي إمامة الصلاة. ولا شك أن الإمام الراقب وإمام الحي ينزل منزلة الإمام العام، فإذا توفي في الحج من خرف بفسقه وفجوره وفيه هذا المعنى الذي هو الغلول أو ما هو مثله من المعاصي الكبيرة فإنه لا يشرع أن يصلي عليه أهل الفضل كالعلماء ونحنهم كالأئمة الذين لهم فضل، زجرا للناس أن يكونوا على حالتهم. أما الدليل على عدم الصلاة على الغال فما ثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل ليصلي عليه فتغير فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال إنه غل ففتش رحله فوجدت فيه خرزات من خرز اليهود، وهذا يوم خيبر وكانت لا تسوى خرز درهمين صلى الله السلام والعافية، حرم بسببها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وجعائه واستغفاره له. ولذلك قال العلماء كل من اقترف الكبائر وكانت في حكم الفساق أنه لا يصلى عليه، وهذا أحد القولين عند العلماء ويدرج عليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلحاقا له بمن غل بالغنيمة، قال بمعنى واحد. وإن كان الأقوى أنه يصلى عليه عندنا للأصل ويستثنى من ورد النص باستثناء وهم من غل من الغنيمة ومن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، فهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم.
ولا على قاتل نفسه،
ولا يصلى على من قتل نفسه وهو المنتحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه أتي برجل قتل نفسه بنشاقه نسأل الله السلامة والعافية، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وصلى عليه الصحابة. وفي هذا دليل على أنه يترك يصلي عليه الناس. أما الإمام الذي هو إمام المسجد أو الإمام العام فإنه لا يصلي عليه زجرا للناس عن فعله، ويقاتل لنفسه. ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما قتل به نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من تحسى ثم فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بشديدة فمات فهو يجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. نسأل الله سلامة العالم. والخلود هنا للمستحل، يعني الذي استحل هذا الفعل، ولا شك أن هذا نسأل الله في الإقدام على الانتحار إنما يكون بضعف الإيمان. ولذلك ينبغي دائما للمسلم أن يسعى في زيادة إيمانه، وأن يعود نفسه كلما ضاقت عليه الدنيا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كثرة الضيق وكثرة الهموم والغموم تحتاج للمؤمن أن يتسلح بشيء من التعلق بالله عز وجل أضعاف ما نزل به من البلاء. وكلما كان التجاء العبد إلى الله أصدق ويقيمه بالله سبحانه وتعالى أكمل، كلما كان الفرج أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فلما بلغ الأمر مبلغا ووصلوا إلى قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فجاء الفرج عند قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فإن بلغ العبد هذا المبلغ فقد نعمت عينه في البلاء، وهذا هو مقام اليقين في حال الكرب. فإن الإنسان تنتابه الهموم في نفسه وفي أهله وماله وولده، فإذا طرح بين يدي الله عز وجل داعيا بارعا شاكيا مبتهلا متضرعا متخشعا، فإن الله يحب من ذلك. ولعل الله أن يجعل هذا الابتهال والتضرع سببا في زيادة إيمانه، لأنه كلما ابتهل وتضرع لله سبحانه وتعالى وصدق في يقينه كلما زاد الله من قربه منه. وكم من إنسان نزلت فيه المصيبة فكانت سببا في قربه من الله جل وعلا. وهذا هو الذي يسميه العلماء النقمة إلى نعمة، أي أنها نقمة في الظاهر لكنها آلت إلى نعمة في الباطن. فالمنبغي أن الإنسان أن لا يقدم على مثل هذه النهاية نسأل الله سلامة العافية التي هي أسوأ النهايات وهي من علامات سوء الخاتمة، أن يختم الإنسان بقتله لنفسه. والله عز وجل جعل النفس أمانة في عنق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول بعض العلماء إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ثم قال بعدها إن الله كان بكم رحيما، كأنه يقول: أبشروا مهما أصابكم من الهم والغم فإني رحيم بهم. وأنه لا يحتاج الإنسان بتزيد همه وإزالة غمه أن يقدم على تعديل نفسه، بل ينبغي أن يقدر على الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى الله جل وعلا الذي لا منجا من عبده ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت بالحديث عنه عليه الصلاة أنه كان من دعائه عند النوم أن يقول: لا منجا ولا منجا منك إلا إليه. فإذا فوض العبد أمره إلى الله ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية، وصعدت كلماته ودعواته وابتهالاته ومناجاته إلى الله سبحانه وتعالى كلمات تفتح لها أبواب السماوات، لأنها تخرج من قلب صادق متعلق بالله جل جلاله فيرحمه الله عز وجل. ولكن إذا أراد الله أن يبوس عبده وأن يشقيه أسلمه إلى الشيطان وأسلمه إلى سوء الظن بالرحمن، فأصبح الصديق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، فيصبح أول ما يكون من الكرب الذي نزل به في نفسه وماله وولده، فتضيق دائرته تضيق عليه وهو يتسخط على القضاء والقدر، ولربما والعياذ بالله يتسخط على ربه ويذكر الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ظلم وأن الله أكد عيشه وأن الله وأن الله، فلا يزال ربك يضيق عليه حتى يضيق بالنفس التي بين جنبيه، فلا يجب إلا أن يتسلط عليه الشيطان فيقدم على قتلها وينتحر والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يكون كما قلنا إلا بضعف الإيمان. فمن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية وأقدم على الانتحار فإنه لا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون إقدامه على قتل النفس والانتحار حتى لا يصلى عليه بغير عذر. أما لو انتحر بعذر نسأل الله السلامة والعافية كالمجنون الذي لا يعقل، إنسان المجنون رمى نفسه من شاهد فإنه يصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له وهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تسرع: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يشفيك، قالت: أصبر ولي الجنة. فمثل هذا إذا ابتلي ببلاء في نفسه من سحر أو مس وجنون فانتحر فإن الله عز وجل يأجره على ما كان منه ويصلى عليه غسلا ويكفنا ويصلى عليه ويترحم عليه لما له من الأصل، ويكون فعله هذا معذورا به على حاله الذي بلي به. وهكذا يقول العلماء لو شرب المسكر غير عالم به ثم قتل نفسه فإنه لا يكون في حكم المنتحر. لو شرب المسكر غير عالم به كإنسان وعياذ بالله أعطي شرابا يظنه عصيرا أو ماء فشربه فإذا به مسكر فسكر وقتل نفسه فإن مثل هذا يصلى علينا أن سكره كان بعذر. وهكذا لو قدر في عمل في جراحة أو نحوها وحصل منه شيء عند غيوب عند زوال إدراكه وعدم وعيه حتى مات وتلفت نفسه فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، كما لو أقدم على سلب شيء من نفسه من نفسه ونحوه فمات بسبب عدم وجود النفس فإنه في هذه الحالة يعذر ويصلى عليه ويصلي عليه الإمام ويدعى له ويستغفر له. أما بالنسبة لغير هؤلاء من عموم العصاة قلنا للعلماء فيهم قولان، من أهل العلم من يقول كل من ارتكب الكبائر خاصة من يجاهر بها فإنه يمنع من الصلاة عليه، يعني لا يصلي عليه الإمام. أما أفراد الناس يصلون بالنسبة لعوام الناس عامة الناس يصلون وصبروا في ذلك أنهم مطالبون بالصلاة على النبي، إضافة إلى أن صلاتك على النبي في هذه الحالة تؤجر عليها، فلا وجه أن تحرم نفسك من أجل القراءه بالصلاة عليه فيصلى عليه. لكن بالنسبة للإمام لا يصلي على هؤلاء بالاستثناء الذي ذكرناه، والقول بأنه يختص بما ورد من قاتل النفس والغار من القوة في مكان ويبقى ما عداه على الأصل الموجب لصلاة الإمام وغيره عليه.
ولا بأس للصلاة عليه في المسجد،
ولا بأس أي لا حرج ولا جناح أن يصلى على الميت في المسجد. هذه مسألة غير المسألة التي كنا في الضمير في قول عليه ليس عائدا على القاتل من نفسه ولا على المنتحر، إنما هو عائد على الميت، وهي مسألة خلافية هل يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد أو لا يجوز. بعض العلماء يمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان هذا القول يقول به بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي على سعد رضي الله عنه جميع أمرت أن يدخل إلى المسجد فأنكر ذلك، فقال سبحان الله سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز إدخال الجنائز إلى المساجد وأنه يصلى عليها، وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة الله عليهم، ووقفهم بعض الحنفية أنه لا تدخل الجنائز إلى المساجد وإنما يكون للجنائز مصلى، وقد كان في عهد النبي صلى للجنائز مصلى، لكن هذا على سبيل الأفضل، وأما دخولها المسجد فلا حرج فيه. هذا هو الذي عناه المصنف بقوله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لا جناح ولا حرج، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الموتى أنه لا تدخل الجنائز إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مصلى للجنائز يصلى فيه على الجنائز، لكن الصحيح أنه لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصهيب في المسجد، وهذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.